بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل حديثنا إلى التعامل 12 من تعاملات البنك وهو السحب على المكشوف. كل من لديه رصيد لدى البنك في الحساب الجاري يحق له سحب أي مبلغ لا يزيد عن رصيده. كل شخص يترك رصيد داخل البنك وهذا الرصيد في ضمن الحساب الجاري، مر علينا معنى الحساب الجاري إنه متى ما طلب المبلغ يكون تحت تصرفه والبنك ملزم بدفع إليه، يحق له أن يسحب أي مبلغ لكن بمقدار ما عنده من الرصيد داخل البنك على أن لا يزيد على رصيده. نعم، قد يسمح البنك له بسحب مبلغ معين من دون رصيد نظرا لثقته به، ويسمى ذلك بالسحب على المكشوف. في بعض التعاملات البنك يسمح للعميل أن يسحب أي مبلغ معين حتى لو من دون أن يضع رصيد داخل البنك بسبب ثقة البنك به، بسبب وجود تعاملات سابقة له. فأحيانا مثل التاجر قد ينتهي سحب رصيده من البنك، لكن البنك يثق به لأنه يعرفه تاجر وإلى مستمسكات وتعاملات معه، وعندما يحقق الأرباح راح يرجع يضع أرباحه وين؟ في البنك. فالبنك لأنه يثق به فيسمح له يسحب حتى لو أزيد من الرصيد، وحتى لو انتهى رصيده بالبنك يسمح له يسحب أزيد. لهذا قال البنك يسمح له يسحب مبلغ معين حتى لو من دون رصيد، لأن البنك يثق به بسبب وجود تعاملات مسبقة له معه، فيثق بصدقه بإرجاع المال. هذا يسموه السحب على المكشوف. السحب على المكشوف وسمي بالمكشوف لأنه الشخص اللي يسحب ما عنده رصيد، إنما يسحب ماذا؟ على شيء ما موجود، فيسموه سحب على المكشوف. ويحتسب البنك فائد على ذلك المبلغ، لكن البنك من يقوم لك بهاي العملية والخدمة يريد يأخذ زيادة. فإذا الشخص ما عنده رصيد وسحب 10 ملايين من البنك، من راح يرجعها راح البنك لازم يرجعها 11 مليون. 10 مال رأس مال البنك والمليون الزائد هو فائدة ماذا؟ السحب على المكشوف. مسألة 27. الآن نريد نتكلم هذا السحب على المكشوف وأخذ الزيادة من قبل البنك إلى وجه شرعي صحيح أو ليس بصحيح. المصنف قال السحب على المكشوف مرد إلى الاقتراض من البنك بشرط دفع الفائدة، فهو قرض ربوي محرم. الشخص العميل إذا ما عنده رصيد بالبنك من يسحب على المكشوف حتى لو ما عنده رصيد والبنك يعطيه، البنك يعطيه بها صفة، صفة القرض، يعني جاي يقرضه، جاي يملك المال بماذا؟ باشتغال ذمته. لهذا البنك يطالبه بعد مرور 2 أو 3 أشهر انه يرجع اصل المال ومع دفع الزيادة، وهذا بعينه هو قرض ربوي ماذا؟ محرم، لان اقتراض مع دفع زيادة. يسحب 10 ملايين يسدد 11 مليون، الزيادة جاي تحصل بالمليون. وما يتقاضاه البنك من الفوائد على المبالغ المسحوبة تعد من الفوائد الربوية المحرمة. الزيادة والفائدة اللي البنك راح يتقاضاها ويأخذها من العميل في مقابل ما سحبه العميل من المبلغ، هاي تعد فائدة ربوية محرمة، اللي هو في مثالنا المليون. العميل سحب 10 ملايين يسدد بعد مرور 3 أشهر 11 مليون، هذه فائدة ربوية محرمة. نعم، إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً في بلد إسلامي فلا بأس بالسحب منه لا بقصد الاقتراض والرجوع إلى الحاكم الشرعي لتصحيح التصرف في المال على نحو ما تقدم في المسألة الثانية. هذا كلامنا في البنك الربوي، قرض ربوي محرم بالبنك الأهلي، قرض ربوي محرم ما إلى علاج. لكن بالبنك الحكومي أو البنك المشترك اللي أمواله مشتركة بين الأموال الحكومية وأموال الأهالي، هذا نقدر نصححه، نقول للعميل اسحب على المكشوف وأخذ من البنك، بس لا تأخذ بنية الاقتراض، إنما أخذ بأحد الوجهين اللي مرت علينا في المسألة الثانية، أنه لو تأخذ بعنوان التصرف بمال مجهول المالك بإذن الحاكم الشرعي أو تأخذه وتحس بقرض على نفسك، لكن مو من البنك، من الحاكم الشرعي، لأن الحاكم الشرعي جوز لك ماذا؟ التصرف في مال المجهول المالي. إذا أخذته لا بقصد الاقتراض، ترجع بتصحيح الأخذ للحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي قد أذن للمؤمنين بأخذه، لكن لا بنية الاقتراض، بل بنية ماذا؟ أما الإباحة أو عنوان جواز التصرف بالمال المجهول المالك بإذن الحاكم، فراح يصحح لك التصرف في المال. نعم إذا ألزمك، هذا ما يضر، إنه البنك راح يلزمك بماذا؟ باسترجاع المال، ما يضر، لأن أنت ما أخذت بقصد الاقتراض، أخذت بقصد الإباحة، إباحة التصرف في المال المجهول المالك بإذن الحاكم الشرعي. ولا يضر ذلك إنه البنك سوف يلزمك بدفع المال وأخذ الزيادة، فإن أخذه يأخذه ماذا؟ بغصبا عنك ولا عن رضاك. نعم. 13. أيضا من التعاملات اللي يقوم بها بالبنك هو ما يسمى بخصم الكمبيالات، تمهيدات. المصنف قبل لي يتطرق لذكر الكمبيالة وطريقة خصمها وبوجود الدين الواقعي فيها أو الصوري، يريد يقدم فرق بين البيع والقرض، لأن هذا راح ينفعنا. وين؟ إنه الكمبيالة تباع لو في أصلها إعطاء هي لقرض. قال: أولا، يمتاز البيع عن القرض في أن البيع تمليك عين بعوض لا مجانا. البيع مبادلة أو تمليك، تملك عين، مثل أعطيك كتاب أملكك إياه بعوض اللي هو الدينار، وهذا التمليك لم يأتي على نحو المجانية، إنما جاء على نحو العوضية، لأن البائع من يريد يبيع الكتاب أو يبيع السلعة يريد يحفظ ماليته وين؟ في البيع. والمشتري هم يريد يحفظ ماليته وين؟ في عملية الشراء. فالبائع من يبيع لك السلعة، الغرض أنه مالية السلعة وين تنتقل؟ للثمن اللي يستلمه. والمشتري غرضه يقع على السلعة نفسها، إذا يشتريها يستفاد منها، وماليته ما تروح هدرا مجانا، راح تنحفظ وين؟ في السلعة التي اشتراها. فلهذا المصنف قال إنه هاي التمليك عين بعوض ما يقع مجاني، يقع ماذا؟ يقع على نحو عوض ومعوض. أما القرض فهو تمليك المال بالضمان في الذمة، بالمثل إن كان مثليا، وبالقيمة إن كان قيميا. من أعطيك الأموال وقرضهن إليك، أملكك إياهن، أنت ملكتهن، لكن في قبال أن ذمتك تشتغل بمثل هذا المال، تدفع ليها بعد مرور كذا شهر مثلا، هذا يسموه تمليك المال من قبل المقرض للمقترض، مقابل أن المقترض راح تشتغل ذمته بالضمان ويضمن لنفس المال. إذا كان مثلي، مثل الكتاب، مثل السلعة، مثل الجهاز، تأتيني بمثله. وإذا كان قيمي مثل الحيوان أو المجوهرات، تضمن لقيمته بمثله إن كان مثليا، وبقيمته إن كان ماذا؟ قيميا. هذا الفرق الأول. نعم المصنف بالهامش قال إنه البعض ذكر فرق آخر بين البيع والقرض. قد يقال إن البيع والقرض يفترقان من جهة أخرى، وهي اعتبار وجود فارق بين العوض والمعوض في البيع. يعني ماذا قالوا؟ قالوا البيع كون العوض يختلف عن المعوض، المبيع يختلف عن الثمن، ما يكون من جنس واحد أو مثل واحد، حتى يصدق عليه بيع نقول العوض غير المعوض، المبيع غير الثمن، هذا فرق. قالوا هو اعتبار وجود فارق بين العوض والمعوض في البيع، وبدونه لا يتحقق البيع. يعني إذا ماكو فارق بين البيع ومبيع والمثمن، هذا ما نسميه بيع، نسميه قرض، لكن ما نسميه بيع. بدون وجود الفارق هذا ما نسميه بيع، إنما نسميه قرض. ولكن هذا الأمر معتبر وين؟ في البيع. أما بالقرض فهو غير معتبر، يعني ما نشترط وجود تمايز وتفارق وتباين واختلاف بين العوض والمعوض اللي جاي يحصل وين؟ في القرض، ما نشترطه. قال: وعدم اعتبار ذلك، يعني شنو ذلك؟ الفارق بين العوض والمعوض في القرض. ويترد، يعني حتى لو كان مثلا أنا أقرضك 100 دينار، ترجع ليها 100 دينار، أقرضك كتاب ترجع لي كتاب، أقرضك حيوان ترجع لي حيوان، هذا مثله. فماذا قالوا؟ قالوا إذن البيع العوض والمعوض يختلفن، كتاب بدينار يختلفن. أما القرض كتاب بكتاب، أعطي قرضك كتاب ترجع لي كتاب، قرضك حيوان ترجع لي قيمته. فإذا ماكو اختلاف، ماكو اختلاف. ويترتب على ذلك إنه لو باع 100 دينار ب 110 دنانير في الذمة، فلا بد من وجود مائس بين العوضين، كأن يكون أحدهما دينارا عراقيا والثاني دينارا أردنيا. إذا بعتك 10 دنانير 100 دينار ب 110، حتى نقول علي بيع كون يختلف بالجنس، دينار عراقي غير الدينار الأردني، فإذا ردنا نسميه بيع كون يختلف عراقي بأردني. أما إذا عراقي بعراقي على صاحب هذا الرأي يقول هذا ما نسميه بيع، نسميه قرض، نسميه قرض. قال وأما لو كانوا جميعا من الدينار العراقي مثلا من فئة وطبعة واحدة فهو قرض بصورة البيع، لأن أنا جاي أعطيك 100 دينار ترجع لي 100 دينار، أو أعطيك مثلا 200 دينار ترجع لي 200 دينار، إن نفس الفئة ونفس الطبعة ونفس القيمة، إذن ماكو اختلاف بين العوض والمعوض، فبالتالي هذا ما نسميه بيع، نسميه قرض لانطباق العوض على المعوض مع زيادة، فيكون محرما لتحقق الربا. في مثال 100 دينار عراقي ب 100 دينار و10 عراقي، إذا من نفس الجنس راح يحصل ماذا؟ عدم اختلاف بين عوض والمعوض، والإضافة لذلك زيادة بأحد الطرفين، فيستلزم منه زيادة بالقرض الربوي المحرم. المصنف يقول هذا الرأي غير واضح، ولكن هذا غير واضح لماذا؟ لأنه يكفي في تحقق مفهوم البيع وجود التغاير بين العوضين في وعاء الإنشاء، من حيث كون المعوض عينا شخصية والعوض كليا في الذمة. المصنف يقول يكفي وجود التغاير ولو اعتبارا. يعني شنو اعتبارا؟ أنا من أعطيك 100 دينار، 100 دينار هاي مالتي الشخصية، أنت راح تشتغل ذمتك، بس ما راح تشتغل ذمتك بنفس 100 دينار مالتي، راح تشتغل ذمتك 100 دينار و10 كلية في ذمتك. وأكو اختلاف، وإن كان هذا الاختلاف اعتباري، لأنه العين الشخصية غير ما هو في الذمة، هذا اختلاف يسموه اختلاف اعتباري. نعم من حيث الحقيقة هن نفس الدنانير، 100 دينار راح تترجعها 100 دينار و10 مثلا، هن نفس الدنانير، من حيث العين الشخصية ماكو اختلاف بالخارج، بس اكو اختلاف اعتباري، انه أنا جاي أعطيك جاي أعطيك عين شخصية، وانت من ترجع لي ما جاي ترجع لي نفس العين الشخصية حتى تقول ماكو اختلاف بين العوض والمعوض، جاي ترجع لي اياها كلية في الذمة. شنو يعني كلية في الذمة؟ يعني ذمتك تشتغل بالمئة دينار على بعهود كلية، اي 100 دينار تعطيني من 100 دينار اللي عندك كافي تجزي. فاذا اكو اختلاف، وهذا الاختلاف شنو نسميه؟ اختلاف اعتباري، يعبر عن المصنف موجود في وعاء الإنشاء. الوعاء يعني ظرف، في وعاء وظرف إنشاء الإيجاب والقبول موجود اختلاف، لأن العين الشخصية 100 دينار أعطتك إياها غير 100 دينار اللي أنت راح تسددني إياها، مالتي شخصية نقدية، أنت مالتك كلية في الذمة، وهي ليس بعينها وإنما بغيرها. هذا التغير الاعتباري كافي. وإحنا أي شيء في مجال المعاملات والإنشاءات أو حتى في مجال العقود والإيقاعات، أي تغاير اعتباري كافي، كافي في تصحيح المعاملة. فلهذا المصنف يقول هذا ما ذكروه من وجود اختلاف بين العوض والمعوض يصدق عليه بيع، وعدم وجود ما يصدق عليه بيع وإنما يصدق قرض، يقول غير واضح، لأن إحنا يكفينا الاختلاف موجود دائما، الاختلاف موجود دائما في وعاء وظرف الإنشاءات حتى ولو كان على نحو التغير الاعتباري، وهذا كافي في تصحيح المعاملة. هذا أولا. ثانيا هذا قولهم يلزم عليه لازم باطن، وهو مضافا إلى أن لازم هذا الرأي القول بصحة بيع 20 كيلو من الحنطة نقدا بمثلها نسيئا، بدعوى أنه قرض غير ربوي حقيقة. أنتم مو قلتوا يكفي في وجود البيع وصدق البيع ولا يكون قرضا أن يكون تغاير؟ راح نبيع لكم 20 كيلو حنطة نقدا ب 20 كيلو حنطة نسيئة، هذا إحنا مر علينا في باب الربا ربا، لأن الزيادة وين راح توجد؟ زيادة حكومية بالنسيئة، نعم، لكن على قولكم إنه هذا ما يصدق علي ماذا؟ قرض، هذا يصدق علي بيع. يعني أنتم قلتم صدق البيع يكفي فيه وجود التغاير بين العوض والمعوض، وهنا موجود العوض والمعوض. 20 كيلو حنطة نقدا ب20 كيلو حنطة نسيئة، على قولكم العشرين كيلو حنطة غير العشرين كيلو حنطة ذيش، هاي نقدا وتلك ماذا؟ نسيئة. فعلى قولكم راح يصح بيع 20 كيلو حنطة نقدا بمثلها نسيئة بدعوى أنه قرض غير ربوي حقيقة، وإن كان ماذا؟ بصورة البيع، مع أنه هم يعترفون أنه بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة حكمية راح يكون من ماذا؟ من الربا المحرم. فكيف ذلك؟ قال مضافا إلى أن لازم هذا الرأي القول بصحة بيع 20 كيلو من الحنطة نقدين بمثلها، يعني 20 كيلو من حنطة أخرى لكن نسيئة، بدعوى أنه قرض غير ربوي. لماذا؟ لأن هم على قولهم 20 كيلو حنطة نفس 20 كيلو حنطة، هاي ما نسميها بيع، شو نسميها؟ قرض على قولهم، لأن ما باختلاف بالجنس. أحسنتم، العشرين كيلو من الحنطة بقت 20 كيلو من الحنطة، على قولهم إنه هذا ما نسميه بيع، نسميه قرض، لكن هو بصورة البيع بدعوى إنه قرض غير ربوي حقيقة، وإن كان بصورة البيع، مع أنهم هم متفقين معانا بيع أحد المثنين المتفق بالجنس مع زيادة ولو كانت حكمية نقدا ونسيئة يلزم منه القرض الربوي المحرم، مع أنه كما يعترف هذا القائل في بيع أحد المثلين مثلين يعني حنطة بحنطة بالآخر مع زيادة حكمية، زيادة حكمية وين جاي تحصل؟ بالنقد والنسيئة، فيكون من الربا المحرم. إذن على قولهم بيع 20 كيلو من الحنطة ب20 كيلو من الحنطة هذا مو بيع، سموه قرض، لكن هو قرض غير ربوي حقيقة، لأنه بصورة البيع. نقول هذا كيف يكون هذا ما تقولوه مع أنكم متفقين معانا لأنه بيع أحد المثلين مع الزيادة يلزم منه قرض الربوي المحرم؟ نعم، إذن هذا الرأي كما يقول المصنف غير واضح، إنه الاختلاف بين المعوض والمعوض يجعله بيعا، وعدم الاختلاف بينهما يجعله قرضا، هذا غير واضح، ولا يصلح أن يكون مائز يميز ويفرق بين البيع والقرض. كما يمتاز عنه، يعني البيع يمتاز عن القرض في أن البيع الربوي باطل من أصله دون القرض الربوي، فإنه باطل بحسب الزيادة فقط، وأما أصل القرض فهو صحيح. من الأمور اللي تميز وتفرق البيع عن القرض أنه البيع الربوي باطل من أصله، يعني أصل معاملة البيع باطل شرعا، حتى الزيادة. وشن يعني باطل شرعا؟ يعني ما يحصل انتقال العوض والمعوض، هذا معنى البطلان شرعا. السلعة اللي هي المبيع ما تنتقل إلى ملك منه المشتري، والثمن ما ينتقل إلى ملك البائع، هذا معنى البطلان شرعا من الأصل، المعاملة أصلا باطلة. البيع الربوي أبيع لك 20 كيلو من الحنطة ب30 كيلو من الحنطة، اتحاد جنس مع وجود زيادة في أحد الطرفين، هذا من أصل البيع هو باطل، من أصل البيع. لا أنت تملك 20 كيلو حنطة ولا أنا أملك 30 كيلو حنطة، لا ينتقل عوض ومعوض، المبيع لا ينتقل إلى ملك المشتري، والثمن لا ينتقل إلى ملك البائع، هذا معنى البطلان الشرعي من الأصل. أما القرض الربوي مر علينا إذا تذكرون، قلنا أحسنتم القرض في أصله صحيح، والشرط هو الباطل، وبطلان الشرط لا يسري إلى بطلان أصل العقد، شرط الزيادة دفعها محرم وباطل، بس أصل القرض صحيح، فيقدر المقترض أنه ذمته تشتغل، هذا معناه أنه ثمن القرض، هذا معناه أنه مثلا القرض اللي هو الأموال تنتقل إلى ملك المقترض ويملكها، وذمته تكون مشتغلة بدفعها للمقرض بنفسها لكن من دون الزيادة. أنا اقترضت منك 100 دينار، ال100 دينار اللي اقترضتها انتقلت إلي وأنا المقترض ملكتها، لأ وأنا ذمتي اشتغلت إليك أعطيك 100 دينار، هذا يعني أصل القرض صحيح. نعم الزيادة اللي أنت فرضتها علي أعطيك 100 دينار وعشرة، العشرة الزيادة أنا ما ملزم بدفعها إليك لأنها محرمة. واضح؟ إذن هذا الفرق الثاني. ويمتاز عنه أيضا في أن كل زيادة في القرض إذا اشترطت تكون ربا ومحرمة دون البيع، فإنه تحرم فيه الزيادة مطلقا في المكيل والموزون من العوضين المتحدين جنسا. أما لو اختلفا في الجنس أو لم يكن من المكيل والموزون، فإن كانت المعاملة نقدية فلا تكون الزيادة ربا، وإن كانت المعاملة مؤجلة كما لو باع 100 بيضة ب110 إلى شهر، أو باع 20 كيلو من الأرز ب40 كيلو من الحنطة إلى شهر، ففي عدم كون ذلك من الربا إشكال، فالأحوط لزوما الاجتناب عنهم. من المميزات اللي تميز البيع عن القرض أنه أي زيادة يجعلها المقرض في عقد القرض تكون ربا، لأن إحنا مر علينا توجد قاعدة فقهية عند فقهائنا، كل قرض جر نفع فهو ربا. أي زيادة سواء كانت هاي الزيادة عينية على سبيل الفائدة، على سبيل المال، على سبيل العين، كلها أي زيادة أو فائدة تستلزم كونها ربا محرم. أما البيع، فالبيع مو كل زيادة موجودة فيه شي تستلزم الربا، وهذا فارق بين القرض والبيع. مو كل زيادة موجودة في البيع محرمة، بينما كل زيادة كانت في القرض مطلقا هي ماذا بها؟ محرمة. نعم في البيع تحرم، فإنه تحرم فيه الزيادة في المكيل والموزون إذا كانوا من عوضين متحدين جنس. أبيع لك 20 كيلو حنطة ب30 كيلو حنطة، هذا ربا لأنك زيادة واتحاد جنس يلزم منه ربا. أما لو اختلفوا بالجنس، أبيع لك مثلا 20 كيلو حنطة ب30 كيلو من الأرز، اختلاف الجنس الحنطة والأرز، أو لم يكونوا من المكيل والموزون، مثل شبيع لك 10 بيضات ب15 بيضة وكان البيض من المعدود، أو أبيع لك 10 جوزات ب15 جوزة هذا لم يكن من المكيل والموزون بل هو من المعدود، هذا عندنا به تفصيل. إذا كانت المعاملة نقدية، يعني أعطيك 10 بيضات تعطيني 15 بيضة، أعطيك 10 جوزات تعطيني 15 جوزة، إذا نقدية قبض استلام وتسلم، قبض وإقباض، هاي لا تكون من الزيادة الربوية المحرمة. أما لو كانت المعاملة مؤجلة، أبيع لك 100 بيضة ب110 بيضة استددنيها بعد مرور شهر، هذا شيء يسموه مؤجل. أبيع لك 20 كيلو من الأرز ب40 كيلو من الحنطة تسلمنيها بعد شهر، هذا هل يقع فيه الربا أو لا؟ المصنف يقول هذا محل تأمل وإشكال وتوقف، مر علينا والأحوط لزوما فيه ماذا؟ الاجتناب عنه. نعم، لأن الزيادة وين جاي تحصل؟ بالنسيئة. صحيح مختلفات بالجنس بس أكو زيادة حكومية من جهة، من جهة النسيئة. نعم، هذا أولا. اثنين، التمهيد الثاني. هسه الآن عرفنا الفرق بين البيع والقرض، الآن أي نعم هاي فوارق ثلاثة ذكرها المصنف. الآن نريد نتكلم عن الأوراق النقدية. قال بما إنها من المعدود يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا مع اختلافها جنسا ونقدا ونسيئة. الأوراق النقدية من المعدودات ليست من المكيل والموزون، فلهذا يجوز بيع بعضها مع بعض متفاضل بوجود الزيادة إذا كانا مختلفان بالجنس. أبيع لك 100 دينار عراقي مثلا بماذا؟ ب110 دولار، ماكو مانع. نقدا أسلمك وتستلم قبضا وإقباضا، أو نسيئة أبيع لك 100 دينار ب110 من الدولار بعد مرور شهر تسلمني، هذا يسموه نسيئة. وأما مع الاتحاد في الجنس فيجوز التفاضل في البيع بها نقدا، يعني أبيع لك 100 دينار عراقي ب150 دينار عراقي، هذا متحد بالجنس وأكو تفاضل زيادة بأحد الطرفين، إذا نقدين استلام وتسلم وقبض وإقباض هذا صحيح. وأما نسيئة أبيع لك 100 دينار عراقي ب150 دينار عراقي تسلمنيها بعد مرور شهر، هذا المصنف يقول بتأمل محل توقف وإشكال لا يخلو عن إشكال كما تقدم. وين تقدم عندنا؟ هذا حالة، حالة تبيع 20 كيلو من الأرز مثلا، 20 كيلو من الأرز ب30 كيلو من الأرز بعد مرور شهر، والأحوط لزوما الاجتناب عنه. وعلى ذلك فيجوز للدائن 10 دنانير عراقية مثلا أن يبيع دين بالأقل منه كتسعة دنانير نقدين. إذا شخص هذا يسمو بيع الدين بالأقل، مر علينا تنزيل وبيع الدين بالأقل لا مانع منه إذا كان نقدا. مثلا أنا أطلبك 100 دينار، أنت ما عندك تعطيني 100 دينار وأنا محتاج 100 دينار، أروح الزيد أقول له زيد راح أبيع لك الدين اللي بذمة خالد اللي أنا أطلبه يا 100 دينار، أبيع لك إياه 90 دينار، تشتري؟ زيد يقبل يقول اشتريته منك وهاك هاي 90 دينار. وراح زيد اللي اشترى 100 دينار يكون خالد ذمته مشغولة إله، ويقدر زيد يرجع ورا شهر الخالد يقول أعطيني 100 دينار. هذا ماكو مانع منه، يجوز بيع الدين بالأقل منه. من عملة أخرى مثل أنا أبيع لك 9 دنانير أردنية نقدا ب10 دنانير عراقية، هذا ماكو مانع. ولا يجوز ذلك نسيئة، يعني إذا كان من عملة أخرى فماكو مانع، يجوز للدائن يبيع 10 دنانير عراقية مثلا بأن يبيع دينه بالأقل ب9 دنانير، هذا بالنقد، هذا نقدا جائز. كما يجوز له بيع دينه بالأقل منه مع عملة أخرى 9 دنانير أردنية ب10 دنانير عراقية، هم نقدا أيضا نقدا هم جائز، لكن لا يجوز ذلك نسيئة إلا إذا كان دين حال. إلا إذا كان دين ماذا؟ حال. إذن الدائن يجوز يبيع دينه بالأقل إذا كان حالا، أما إذا كان نسيئة المصنف عنده توقف. ولا يجوز ذلك نسيئة، يعني أبيع لك 10 دنانير ب9 ولكن 9 أستلمها بعد مرور شهر مو نقدا. المصنف يقول إذا كان الدين حال وبعته هذا لا مانع منه، لكن إذا كان الدين مؤجل وبعته بالأقل هذا محل توقف. ولا يجوز ذلك نسيئة إلا إذا كان دينه حالا، لأنه لا يجوز بيع الدين غير الحال بدين مؤجل. أني لأن هذا يسمونه بيع الدين بالدين، وهذا باطل، دلت الروايات على أنه بيع الدين بالدين باطل. أني أطلب زيد 100 دينار اللي حق طالب بهم بعد مرور شهر، أروح أبيعهن على خالد ب90 بالأقل أو بالأزيد، لكن خالد هم ما يستلم إلا بعد مرور شهر، أني ما أستلم إلا بعد شهر وخالد ما يستلم إلا بعد شهر، هذا يسمو بيع الكالي بالكالي، بيع الدين بالدين، وهذا ذكرة الروايات إنه باطل. لماذا؟ لأن إحنا من يصير بيع لابد يصير قبض ولو من أحد الطرفين، أني أقبض والآخر ما يقبض هذا لا مانع، أما اثنين ما نقبض هذا معناه أنه أصلا البيع واقعا ما جاي يقع، وماكو قبض وإقباض لا من المبيع ولا من المثمن ولا من الطرف الأول ولا من الثاني، فهذا يسمو بيع الكالي بالكالي، بيع الدين بالدين، كأنه بيع غير واقعي، فلهذا الروايات نهت عنه. لهذا قال لا يجوز بيع الدين غير الحال، يعني مؤجل بدين مؤجل، يعني يصبح من باب بيع الدين المؤجل بالدين المؤجل، وهذا من بيع الكالي بالكالي وهو باطل. نعم. ماكو مانع. مثلا اني الان اطلب زيد 100 دينار حالا يدفع لي اياها، زيد ما عنده يدفع لي، اقدر اروح لخالد اقول له خالد تشتري ال 100 دينار ب90 وانت بعد مني يصير زيد عنده انت ذمت راح تشتغل لك واخذهن منه. هذا يقول ماكو مانع اذا كان حالا نقدا ونسيئة جائز، بجنسه أو بغير جنسه هم جائز ماكو مانع. نعم. الثالث، الآن وصلنا إحنا إلى موضوعنا وهو الكمبيالات، يعني إحنا كلامنا في خصم الكمبيالات أي تنزيل قيمة الكمبيالة، الخصم يعني تنزيل قيمة الكمبيالة من قبل معاملات البنك. بعد ما عرفنا الفرق بين البيع والقرض، لأن هذا راح ينفعنا إنه هاي الكمبيالة جاي تنباع لو جاي تقترض القيمة الموجودة فيها، وبعد ما عرفنا إنه الأوراق النقدية هي معدودة وليست موزونة، راح يقع التعامل على قيمة الورقة القيمة المالية الموجودة في ورقة الكمبيالة. الكمبيالات المتداولة بين التجار في الأسواق لم تعتبر لها مالية كالأوراق النقدية، يعني التاجر من يكتب على نفسه كمبيالة أو شيك يكتب شيك أو كمبيالة أو ورقة أمانة إنه زيد يطلبني 100,000 يستلمهن بعد مرور شهر مثلاً. هذا من يكتب الكمبيالة ما إلها قيمة مالية نقدية، مجرد ورقة ثبت الدين، ما إلها قيمة مالية حال المية دينار إلها قيمة مالية بحد ذاتها، بل هي مجرد وثيقة لإثبات أن المبلغ الذي تضمنه دين في ذمة موقعها. زيد يكتب أنه آني مطلوب 100 دينار الخالد فقط، هذا أكثر من هذا ما تثبت، بحيث هاي الكمبيالة إذا آني عرضتها بالسوق ما حد يشتريها مني لأن ما لها قيمة مالية، بل هي مجرد وثيقة لإثبات أن المبلغ الذي تضمنه دين في ذمة موقعها كتبت لمن هو باسمه. فالمعاملات الجارية عليها لا تجري على أنفسها، المعاملة اللي تجري على الكمبيالة ما تجري على نفس الكمبيالة، بما هي كمبيالة على اعتبارها قيمة مالية، مو حالها حال الأوراق النقدية والسلع العينية، بينما تجري على القيمة اللي ضمنتها الكمبيالة. فالمعاملات الجارية عليها يعني على الكمبيالة لا تجري على أنفسها، مو على نفس الكمبيالة، ولا الكمبيالة ما لها قيمة مالية، بل على النقود التي تعبر عنها، يعني على القيمة الموجودة في الكمبيالة. يعني الكمبيالة مكتوب بها قيمة دين 100,000 مثلا. وأيضا عندما يدفع المشتري كمبيالة للبائع لا يدفع بذلك ثمن البضاعة إليه، من أنا أشتري بضاعة من البائع واكتب له كمبيالة، إيش قال ثمن البضاعة؟ 100,000، كتبت 100,000 كمبيالة وعطيتها للبائع، هذا مو يعني أنه أنا سلمت الثمن للبائع، لأن أنا ما سلمت ثمن، سلمت ورقة ثبت قيمة الدين 100,000 موقعة من قبلي إليه فقط، يعني سلمت وثيقة تثبت دينه بورقة. فإذا هذا ما يسمى تسليم مال، مو مثل ما أعطي 100,000 نقدا، هذا يعتبر تسديد ثمن، بس من أعطيكم بيالة ما أعطيته مال، أعطيته ورقة مكتوب بيها قيمة 100,000 فيها. نعم، فإذا هذا يختلف، وعليه لا تفرغ ذمته منه. أنا المشتري مجرد أعطيكم بيالة للبائع مو يعني ذمتي فرغت وبعد البائع ما يطلبني، بحيث لو تلفت هاي الكمبيالة أبقى ذمتي مشتغلة لمن؟ للبائع. ولذا لو ضاعت الكمبيالة أو تلفت عند البائع لا يتلف منه مال، يعني يبقى البائع يبقى أنا كمشتري ذمتي مشتغلة للبائع، والبائع لحق يطالبني بال100,000 حتى لو البائع هو نفسه ضيع الكمبيالة أو تلفت عنده. لماذا؟ لأن قلنا هذا ما يعتبر تسديد ثمن، هذا فقط وثيقة ثبت الدين بالورقة، بخلاف ما إذا دفع له ورقة نقدية وتلفت عنده أو ضاعت. أما إذا اشتريت من البضاعة 100,000 وسلمت 100,000 واستلمها مني بعد ذمتي برأت، فإذا ضاعت 100,000 بيد البائع أو تلفت فهي عليه. وتوجد قاعدة فقهية عند فقهائنا، الثمن المقبوض من ذمة البائع. يعني شنو؟ إذا أنا اشتريت وسلمت الثمن وهو قبض الثمن، فالتلف اللي يحصل على ذمة البائع، أنا كمشتري ما لي علاقة. لهذا يقولون التلف تلف الثمن على ذمة البائع للمشتري. نعم نعم. الآن نجي للتكلم المن للكمبيالات، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. إذا عندكم سؤال أخوتي خدمتكم.
كيفكم؟
لا مو كلها، هذا صار